أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن نتوقف اليوم عن مواصلة الحديث في سلسلة الحقوق، لنتعرض اليوم لظاهرة خطيرة تنتشر الآن في مجتمعنا، انتشار النار في الهشيم. فإنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في جانب، وأن تكون الأمة وأن يكون المجتمع بمشاكله وهمومه في جانب آخر. ومن ثم فإننا اليوم على موعد مع هذه الظاهرة التي تسمى بالزواج العرفي. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية. أولا، الزواج آية ربانية وسنة نبوية ومملكة إيمانية. ثانيا، الزواج العرفي باطل شرعا وعرفا. ثالثا، الضحايا يعترفون والمأساة مروعة. رابعا، هذه هي الأسباب وهذا هو العلاج. وأخيرا، فهل من توبة؟ فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الزواج آية ربانية وسنة نبوية ومملكة إيمانية. أحبتي الكرام، إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقجرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواني والبهيمي الذي يليق بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل، ويرقيها إلى المستوى الطاهر الذي يليق بإنسان كرمه الله تعالى في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالزواج آية من آيات الله، وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة النظيفة الطاهرة الرقيقة التي تنبني على السكن النفسي والبدني والمودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بيت الزوجية فمملكة إيمانية، الزوج ملكها وربانها والمسير لشؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامة، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة الإيمانية، لأنها شريفة الحياة ورفيقة الدرج وقرة العين. أما الرعية في هذه المملكة الطيبة بين هذين الملكين الكريمين فهم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه المملكة إن ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية وروي نبتها بماء الإخلاص والمودة والرحمة النبية، آتت ثمارها كل صبح وعشية، وأينعت في أرضها زهرات الحب والوفاء والإخلاص والأخلاق العلية. وهذا هو السبيل الشرعي الوحيد الذي يضمن للمرأة حقوقها وكرامتها، ويضمن للأولاد حقوقهم وكرامتهم في المجتمع الإسلامي، لأن الزوج في هذا الزواج الشرعي مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته وأولاده في الدنيا والآخرة، بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال المصطفى: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الزواج الشرعي هو السبيل الوحيد الذي عرفه المسلمون منذ زمن الوحي إلى أن صرنا إلى هذا الزمان، زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات، إلى أن صرنا إلى هذا الزمان الذي اختلت فيه المقاييس الصحيحة للحلال والحرام، وتجرأ فيه كثير من الناس على محارم الله جل وعلا وعلى حدوده. ورأينا ظاهرة جديدة تنتشر الآن في المجتمع الإسلامي انتشار النار في الهشيم، تلك الظاهرة التي تسمى بالزواج العرفي. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء: الزواج العرفي باطل شرعا وعرفا. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا العنصر هو لب الموضوع وأساسه، ونظرا لأهميته وخطورته فسوف أركز الحديث فيه على ثلاثة محاور: الأول صورة الزواج العرفي القائم، الثاني بطلانه عرفا، الثالث بطلانه شرعا. أولا، صورة الزواج العرفي القائم تتلخص في التقاء الرجال بالنساء أو الشباب بالفتيات في العمل أو المدارس والجامعات، فيترصد الشاب لفتاة مستهترة يعرفها الشباب جيدا، وذلك من خلال شعرها المكشوف وثوبها الضيق أو العاري الذي يظهر كل فتنة مخبوءة في جسدها. يعرفها الشباب من خلال عطرها الأخاف وبرفانها العاطف وحركاتها المثيرة وكلماتها المؤثرة. وإلا فأنا أتحدى أن يترصد شاب مستهتر لفتاة تجذبت بجلباب الحياء والعفة والمروءة والطفل والشرف. يترصد الشاب لفتاة مستهترة من هذا النوع الذي ذكرت، وينهب مشاعرها وأحاسيسها بكلمات الحب والعشق والغرام التي حفظها من كتب الأدب المكشوف أو من المسلسلات والأفلام.
ويقسم لها الشاب بالتوراة والإنجيل والقرآن أنه يحبها حبا قد أحرق فؤاده، وأنه لا يصبر على فراقها لا في لحظة من ليل أو نهار ومن سنة، فهو يريد أن يتزوج بها. ولكن ماذا؟ ولكن الظروف لا تسمح الآن. ومن هنا يحاول الشاب أن يقنع الفتاة بجواز أن يتزوجها سرا، يعني بدون علم الولي، يعني بدون علم والد الفتاة المسكين الذي يربي وينفق، ثم تتزوج ابنته زواجا باطئا من غير ان يدري الوالد المسكين عن هذا الزواج شيئا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيأتي هذا الشاب ليكمل فصول خديعته وخيانته الكبرى، فيأتي بورقة ويشهد عليها زميلين من زملائه المقربين ممن يعيشون علاقاته المحرمة والمشبوعة، يشهد هذا الشاب زميلين على هذا العقد العرفي الباطل، ليكون هو بدوره شاهدا لواحد منهما على عقد عرفي باطل جديد. وأقول لكم أيها الأحبة في بداية اللقاء، أي عقد زواج يبارسه الولي، يعني والد الفتاة أوليها، ويشهد عليه الشهور ويعلن للمجتمع الإسلامي، انتبه معي، فهو عقد شرعي صحيح، وإن لم يوثق في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي. وأي عقد زواج لا يباركه الولي ولا الإعلان ولا الشهود فهو عقد باطل، لا وإن لم يسجل في ورقة كراسة عادية، بل وإن سجل في وثيقة زواج رسمية عند مأذون شرعي، لأن وثيقة الزواج الرسمية ليست شرطا في صحة العقد، إنما هي من باب المصالح المرسلة التي يضمن من خلالها حقوق النساء في زمان خربت فيه الزمن وقل فيه أهل الأمانة. هذه صورة الزواج العرفي القائم. أما المحور الثاني، فهل يقر عرف الناس ذلك؟ والجواب لا ورب الكعبة، بل العرف يبطله. فالعرف عند علماء الأصول هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. وقد يقر العرف شرعا، وقد يقر الشرع عرفا، وقد لا يقر الشرع عرفا، بمعنى أن الشرع المطهر قد يحكم على عرف من أعراف الناس بالجواز، وقد يحكم على عرف من أعراف الناس بالبطلان. فالشرع قد يقر عرفا وقد يبطل عرفا آخر. أما العرف الشرعي فهو الذي لا يخالف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة. العرف المعتبر شرعا هو العرف الذي لا يخالف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة، هذا هو العرف المعتبر في ميزان الشرع. والسؤال، إيتوني برجل عاقل مسلم على وجه الأرض، لا في مصر بل في بلد أوروبي، إيتوني بمسلم عاقل على وجه الأرض يقول لأن المسلمين منذ زمن الوحي إلى هذا الزمان قد تعارفوا في تزويجهم لأبنائهم وبناتهم على هذه الصورة والعلاقة السرية المحرمة الخبيثة، بمعنى أن تزوج البنت نفسها بدون إذن وليها، وأن يمطلق الشاب أو الفتى ليتزوج بأي فتاة بدون علم الوالد أو بدون علم الأسرة. هل تعارف الناس على هذه الزيجة الخبيثة والعلاقة المحرمة التي تقوم على أساس من الغش والنفاق والخداع والخيانة؟ والخيانة من شاب وفتاة، من شاب خان أسرته وأهله ومجتمعه بعد أن خان الله ورسوله، ومن فتاة خانت أسرتها ومجتمعها بعد أن خانت الله ورسوله. وإن توهم أحدهم من الشباب أنه قد تزوج زواجا شرعيا صحيحا، فأنا أسأله وأرجو أن يصدق في الجواب، إن كنت تعتقد أنك تزوجت زواجا شرعيا صحيحا، فلماذا أخفيته عن أهلك وعن أقرب الناس إليك؟ فالحلال لا يعرف السرية ولا يخشى الظهور، فالحلال لا يعرف السرية ولا يخشى الظهور. ثم لماذا تتلصق وتبحث عن مكان خفي لا يراك فيه أحد من الناس لتخلو بفتاة أو بزميلة في الجامعة في شقة مفروشة أو في غرفة فندق مظلمة لتزني بدعوى الزواج؟ ثم ألا تشعر بالخيانة والنفاق والخداع، وأنت تأخذ المصروف من والدك في الصباح بحجة الذهاب إلى الجامعة ومنها إلى شقة مفروشة أو غرفة مظلمة لتمارس الدعارة والزنا بدعوى الزواج. ثم هل تقبل أنت أن يأخذ زميلك في الجامعة أختك إلى نفس الشقة المفروشة ليثني بها بدعوى أنها زوجته وأنت وأسرتك لا تعلمون عن هذا الزواج شيئا؟ ثم هل تقبل بعد ذلك أن تخرج ابنتك أنت إلى الجامعة لترجع إليك بجنين في أحشائها بدعوى أنها قد تزوجت بزميلها في الجامعة وأنت في البيت لا تعلم عن ذلك شيئا؟ أصدق في الجواب، أصدق في الجواب، وتذكر قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولا تنسى قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ورتب دوما قول القائل: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. أأنت تباهي بالزنا فرحا؟ أأنت تباهي بالزنا فرحا؟ أأنت تعبث بالأعراض سياها؟ فقال: بل ذات شرع صار متبعا تمتاه به غيري وتمتاه به غيري قبلي وتملاها. فقلنا: ألست تخاف الله منتقما؟ فقال في كبر: لا أعرف الله. أأنت تباهي بالزنا فرحا؟ أأنت تعبث بالأعراض سياها؟ فقال: بل ذات شرع صار متبعا تنساها غيري به قبلي وتنداها. فقلنا: ألست تخاف الله منتقما؟ فقال في كبر: لا أعرف الله. ويح الشباب، إذا الشيطان نازعهم على العقول فأوهاها وألغاها، قد علمتهم أثامين الخلا وسائل غشى بصائرها زيغ وأعماها، ومطربة ومطرب في المزياء لقنهم ألحان فحش وزكاها وغناها، ووالد غافل لاهم ومدرسة نظامها من نظام الدين أقصاها. لو أن لي قوة في أمتي ويدا ألزمت حواء مسواها ومأواها، كان لها البيت عزا، كان لها البيت ملكا، كان لها البيت ملكا فيه ترى السلطان والجاه. فقوضت بيديها عرشها وغدت، وغدت رعية وذئاب الأرض ترعاها. هذه الحضارة دين لا أدين به، إني كفرت بمعناها ومبناها. لا يقر عرف العقلاء ولا عرف المسلمين ذلك، ولم يعرف المسلمون هذه العلاقة المحرمة الخبيثة من زمن الوحي إلى أن صرنا إلى زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال الثالث: هل يقر شرع الله ذلك؟ والجواب: لا ورب الكعبة، بل شرع الله يبطله. وسامحوني على سرعة الإلقاء، فإني أريد أن أكمل الموضوع دون إطالة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شرع الله عز وجل يبطل هذا الزواج الخبيث وهذه العلاقة المشؤومة. فعقد الزواج في الإسلام ميثاق غليظ له قدسيته ومكانته عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا إلا بالقبول والإيجاب والولي والإعلان والمهر والشهود. أما القبول والإيجاب فهما ركنان لا يصح العقد إلا بهما، وهي صيغة العقد المعروفة ومذهب جمهور العلماء أن العقد يصح بأي لفظ يدل على ذلك. أما الشروط فأول شرط من شروط صحة العقد، واحفظوه يا مسلمون، إذ لا يصح أي عقد في أي أرض وتحت أي سماء ولأي ظرف من الظروف إلا بهذا الشرط، ألا وهو شرط الولي. الولي هو والد الفتاة أو من يزوجها إن توفي أبوها أو إن غاب وليها من أهلها. أول شرط من شروط صحة العقد الولي، بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الشافعي رحمه الله: وهذه الآية هي أبين ما في القرآن كله على أنه لا نكاح إلا بولي. وستعجبون إذا علمتم سبب نزول الآية، فلقد نزلت في حق معقل بن يسار رضي الله عنه، فلقد زوج معقل بن يسار أخته لرجل من المسلمين وأحسن إليه معقل وأكرمه، وبعد فترة طلق هذا الرجل أخت معقل، فلما انقضت عدتها جاء الرجل مرة أخرى ليرد المرأة، فقال له معقل بن يسار: زوجتك وأفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فنزل قول الله جل وعلا على النبي المصطفى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، أي فلا تمنعوهن. فالعضل في اللغة هو المنع والتضييق والتعسير. فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن. فلما سمع معقل بن يسار الآية قال: الآن أفعل يا رسول الله، وفي لفظ سمعا وطاعة، الآن أفعل يا رسول الله. فأعادها إليه بمهر جديد، فأنكحها إياه وأعادها إليه بمهر جديد. استدل جمهور المفسرين بهذه الآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو أن تزوج غيرها ولو كانت سيدا، لأن أخت معقل بن يسار لم تكن بكرة وإنما كانت سيدة. ومع ذلك قال الله لوليها: فلا تعضلوهن، إذ لو لم يكن لعضل الولي معنى ما أمر الله ولي المرأة أن يردها إلى الرجل مرة أخرى. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا خطاب من الله لأولياء المرأة. استدل جمهور المفسرين بل والإمام البخاري بهذه الآية على أنه لا نكح إلا بولي، لأن الخطاب من الرب العلي لأولياء المرأة. وأنكحوا الأيامى منكم، وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متاسحات ولا متخذات أخدان. فانكحوهن بإذن أهلهن. كيف تتزوج البنت بدون إذن الولي، بدون إذن الوالد، وبدون علم الأسرة؟ هذا تشريع الله الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذه الآية أيضا خطاب من الله لأولياء المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها، وهذا قول جمهور المفسرين الذين فسروا هذه الآيات الكريمات. وتأتي السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لتؤكد أيها المسلمون تأكيدا لا لبس فيه ولا غموض بل ولا تأويل، لتؤكد أنه لا زواج إلا بولي. وأي عقد في أي أرض وتحت أي سماء ولأي ظرف ولأي سبب فهو عقد باطل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والبغوي والطبراني والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي قال: لا نكاح إلا بولي. وفي رواية: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. وفي الحديث الصحيح الصريح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والبغوي وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ماذا تريدون بعد ذلك؟ يا من توحدون الله ويا من تثقون وتصدقون رسول الله، رسول الله هو المشرع، هو المشرع في هذه الأمة. يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة غيرها ولا تزوج المرأة نفسها. كلام صريح، لا تزوج المرأة غيرها ولا تزوج المرأة نفسها. قال أبو هريرة بسند صحيح له أو عنه، صححه الألباني في أرواء الغليل، قال أبو هريرة: الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال ابن عباس: البغي هي التي تزوج نفسها. وقد يحتج علينا من باب الأمانة العلمية في طرح الموضوع، قد يحتج علينا بحديث للنبي وبقول لأبي حنيفة. أما الحديث فهو حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. يحتج علينا بهذا الحديث بدون فهم الله. فالمراد بحديث النبي كما قال جمهور أهل العلم، المراد أنه لا يجوز لولي المرأة السيد أن يزوجها رغما عنها، بل لا يجوز له أن يزوجها إلا بأمرها ورضاها. فإن زوجها رغما عنها فلها أن تفسخ النكاح عند ولي الأمر أو من ينوب عنه. واستدل العلماء على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد من حديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وكانت سيدة، فكرهت المرأة ذلك فذهبت إلى النبي فاشتكت له، فرد النبي نكاح والدها. أما القول الذي يعكر به علينا هو قول أبي حنيفة رحمه الله، ويقال إننا نتزوج في مصر على المذهب الحنفي. ماذا تريدون إذن؟ إن الإمام أبا حنيفة يقول: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. وأخذ الإمام ذلك من باب القياس على جواز أن تبيع المرأة سلعتها بنفسها، فقاس الإمام على ذلك أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فهذا قياس فاسد الاعتبار بإجماع علماء الأصول، لأنه قياس مع نص من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الأصولية باتفاق وإجماع العلماء تقول: لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. والله لازلت أذكر يوم عقد زواجي أنا وإذن المأذون يقول لي: قلت على كتاب الله، قلت على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله، قلت على سنة رسول الله، قال: وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فقلت: لا، اكتفيت بالقرآن والسنة، قال: لا، عقدك باطل. قلت: عقدي باطل إن لم أقل على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبي حنيفة النعمان، قال: نعم. قلت: باطل، قال: نعم. قلت: إذن أم أبي حنيفة تزوجت على مذهب من؟ هل جاء الإمام بزواج باطل؟ هل كل من تزوج قبل ذلك فزواجه باطل على القرآن والسنة؟ وأنا أقول إجلالا مني لأبي حنيفة رحمه الله أن الدليل الصريح الذي ذكرت الآن لو بلغ أبا حنيفة لقال به أبو حنيفة، وأنا أكاد أجزم بذلك. ولم لا؟ وأبو حنيفة رحمه الله هو القائل: إذا صح الحديث عن النبي فهو مذهبي. وأبو حنيفة هو القائل: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. والله جل وعلا هو القائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله جل وعلا هو القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكم المصطفى وحده، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وتتعجبون إذا علمتم أن الأحناف أنفسهم قد خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة. فأنتم تعلمون كما ذكر الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن وهما أتبع الناس لأبي حنيفة وأعرف الناس بمذهب أبي حنيفة، بل وهما اللذان أصلا وقعدا قواعد المذهب الحنفي، خالف أبا حنيفة في هذه المسألة بل وفي كثير من المسائل، وقال لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو أن تزوج غيرها، ولا يصح الزواج إلا بولي. فهل ينبغي لمسلم بعد ذلك أن يقدم قول أبي حنيفة على قول المصطفى محمد؟ هذا هو الشرط الأول من شروط العقد. الشرط الثاني الإعلان. فالإسلام أوجب إعلان الزواج، الإسلام أوجب إعلان الزواج وإشهاره. فالإسلام لا يعرف السرية في الزواج، بل ولا يعترف بزواج السر. قال ابن تيمية نكاح السر هو نكاح البغايا، وهو نكاح ذوات الأخدان. الحلال لا يخفى الظهور، الحلال لا يعرف السراديب والسرية، بل يعلم الحلال عن نفسه بغاية الوضوح وبغاية العزة والكرامة. تزوج في الحلال الطيب واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة بشرط العدل، ارفع رأسك ولا تستحي من المجتمع الظالم الذي أصبح ينظر إلى شريعة الله جل وعلا على أنها جرم يجب على أصحابه أن يضعوا رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. ارفع رأسك ما دمت تؤدي ما أمر الله به وما شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوك من هذه الهزيمة النفسية التي أصابت الأمة، أصابت الأمة وجعل المسلم ينظر إلى شرع الله المحكم في القرآن والسنة على أنه رجعية وتخلف وتأخر، في الوقت الذي ينظر فيه المجتمع إلى هذه العلاقات المحرمة الخبيثة على أن أهلها ممن تحرروا من قيود المجتمع ومن ضغط الواقع ومن ضغط الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإسلام لا يعرف السرية في الزواج، ولو كنت ستتزوج الثانية أو الرابعة، الإسلام لا يعترف بالزواج السري، بل يجب عليك الإسلام أن تعلم زواجك في الحلال الطيب وأن ترفع رأسك بذلك في المجتمع. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بن الزبير بسند حسن، قال المصطفى أعلم النكاح. وفي رواية للطبراني بسند حسن بالشواهد من حديث يزيد بن السائب أن النبي سئل هل يرخص لنا في اللهو عند العرس؟ قال نعم، إنه نكاح لا سفاح. ثم قال المصطفى أشيد النكاح أي أعلنوه وأظهروه. الشرط الثالث من شروط العقد المهر. قال تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر واجب على الرجل وهو حق كامل للمرأة، ولقد أمر الإسلام بتخفيف المهر وتيسيره، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت في الحبيب النبي لتهب نفسها لرسول الله. وأود أن أؤكد أيضا بأنه لا يجوز لأي امرأة أن تزوج نفسها بالوهب لأي رجل، فهذا زواج باطل، هذا أمر خاص بالنبي وحده خالصة لك من دون المؤمنين. فجاءت المرأة لتهب نفسها للنبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شحة العقد الشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والطبراني والدارقطني من حديث عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وفي حديث عمران بن الحصين الذي صححه الألباني في إرواء الغليل بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولقد اتفق علماء الأصول على شروط في العدالة، ألا وهي الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق. هذه شروط مجمع عليها بين علماء الأصول في الشاهد العدل، الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق. والله وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لقد أرسلت إلي فتاة جامعية رسالة كتبتها بدموع الندم يوم لا ينفع الندم، تخبرني فيها بأنها قد تزوجت زواجا عرفيا باطلا بزميل لها في الجامعة، وفي يوم من الأيام شعرت بالحمل يتحرك في أحشائها فأسرعت إليه لتتوسل بين يديه أن يأتي إلى أهلها ليتزوجها زواجا شرعيا صحيحا. قسم لي بالله ان الولد او ان الشاب قد اخرج ورقة الزواج العرفي الباطل ومزقها امام عينيها وبين يديها ثم قال لها ومن يدريني انه ولدي. لا تتعجب، فلقد نشرت جريدة الاهرام على ظهر ملحقها الرسمي احصائية خطورة تخلع القلوب. ولاحظ ان هذه هي الاحصائية الرسمية المعلن عنها، تقول 12,000 طفل 12,000 طفل 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون آباءهم إلى الآن. يتذكر الشاب للفتاة ويمزق الورقة بين يديها إن اضطر إلى ذلك لينطلق ليبحث عن فريسة غبية أخرى. هذا هو الواقع. تقول لي الفتاة والمصيبة التي أرسلت لتسأل من أجلها أن شابا من الشابين الذين شهدا على ورقة العقد العرفي الباطل لما علم بذلك ذهب إليها وطلب أن يزني بها، فلما رفضت هددها أن يفتح أمرها في الجامعة وبين أسرتها، فهي تسألني وتقول هل تمكنه من أن يزني بها حتى لا تفتح نفسها في الجامعة أو بين أهلها؟ هذا شاهد من الشهود العدول الذين يشهدون الآن على وثيقة عقد الزواج العرفي الباطل المشؤوم المدعوم. هل يكون مسلم بعد ذلك أيها الأحبة بأن هذا الزواج العرفي الباطل يمس إلى لفظ الزواج أو إلى العرف بشيء من قريب أو من بعيد؟ لا رب الكعبة، العبرة بالمسميات والحقائق لا بالأسماء. فلو سميت الخمر بالشمبانية والويسكي والبراندي والمشروبات الروحية فالمسمى واحد وهو الخمر الحرام، ولو سمى الربا بالفائدة والعائد او غير ذلك فهذا لم يخرج الربا عن كونه ربا حرمه الله. وانا اكاد اقسم بالله ان مسلما على وجه الارض لا يرضى ولا يقبل هذه العلاقة ولا يقبل هذا الزواج العرفي الباطل لامه او لاخته او لعمته او لخالته او لابنته او حتى لابنه، لانه خروج عن الدين والاخلاق والفطرة السليمة السوية النقية. والواقع الآن يؤكد أن المأساة مروعة، وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. الضحايا يعترفون والمأساة مروعة. وسأكتفي بذكر ثلاث حالات فقط وإلا فوالله عندي الكثير. الأولى لفتاة تقول شكلت أنا وزميلي ثناء عاطفيا في الجامعة كان محل أنظار الجميع، وكأن الجامعة في بلادنا الآن قد تحولت إلى واحات فيحاء للحب والعشق والغرام. تقول وقررنا الزواج عرفيا لنضع الأسرتين أمام الأمر الواقع، ولو سبقت الفتاة الجريئة هذه لقالت لنضع رؤوس الأسرتين في الوحل والطين والتراب. وإلا فإن كانت الفتاة لازالت تتوهم وتعتقد أنها متزوجة في الحلال الطيب، فأنا أسألها أيضا وأرجو أن تصدق في الجواب، لماذا أخذت هذا الزواج عن والدها وعن أمها التي لازالت تتضرع إلى الله أن يرزق هذا الزوج الصالح مسكينة فإلى كبر أن ابنتها متزوجة؟ أمر عزيز. ثم هل يقبل أن تتزوج فتاة طاهرة شريفة تربت في بيت طهر وشرف وعفة دون أن يعلم هذا البيت الشريف الطاهر عن جزتها شيئا؟ تقول لنضع الأسرتين أمام الأمر الواقع. فلما علمنا بخبر نجاحنا اتصلت أنا وهو على الأسرتين لنبلغ الأسرتين معا بخبر النجاح ثم بخبر الزواج. تقول وأعطيت الهاتف أي سمعت التليفون إلى هذا الشاب الذي تزوجها بالعقد العرفي ليخبر أمها بخبر زواج ابنتها، والأم لا تعلم ولا يعلم الوالد عن ذلك شيئا. تقول الفتاة فلما أخبرها الخبر صرخت الأم صرخة أنا سمعتها وأنا أقف إلى جواره في سماعة التليفون، ووقعت الأم المسكينة على الأرض. ثم أسرع الوالد إلى امرأته التي سقطت، ما الخبر؟ هل ماتت ابنته؟ فقالت ليتها ماتت، لقد تزوجت ابنتك. فلما علم الوالد المسكين بذلك سقط هو الآخر على الأرض ونقل إلى المستشفى. وفي غرفة العناية المركزة خرج الطبيب ليخبره بأن الوالد قد أصيب بجلطة في المخ تسببت في شلل المسكين. حالة ثانية نشرت تحت عنوان الطيار قاتل زوجته المضيفة يعترف. تزوج طيار بمضيفة جميلة له في الطيران وهو متزوج وخاف أن يعلن عن زواجه، فتزوج لها في السر بعقد عرفي باطل دون علم والدها وأهلها. فلما حملت هذه البنت وأرادت أن تعلن زواجها وأن تفرح به في المجتمع فأنكر ورفض هذا الطيار ذلك، فلما أصرت قتلها بالسكين في شقتها ثم أحرق جثتها حتى تضيع علامات وأدلة الجريمة. حالة ثالثة مروعة، والد تزوج ورزقه الله بالأولاد وأراد أن يتزوج مرة ثانية، لكنه خاف من امرأته وخاف من المجتمع الظالم الذي أصبح ينظر الآن إلى تعدد الزوجات على أنه فضيحة وجريمة، فتزوج في السر. وتمضي السنوات والأيام ويقدر الله أن يدخل ولده من امرأته الأولى إلى الجامعة، وأن تدخل البنت من المرأة الثانية إلى الجامعة، ويقدر الله أن يحب كل منهما الآخر ويقرر الزواج العرفي. والعجيب أنهما وهما يوقعان العقد وجدا تطابقا كاملا في الاسمين. فقال الفتى للفتاة: انظري إلى هذا الزوجان وهذا الحب، حتى وصل التطابق في الاسمين إلى حد التكامل. ولما أحست البنت بالحمل في أحشائها أسرعت إليه لتتوسل إليه أن يأتي إلى بيتها ليطلبها رسميا وليتزوجها زواجا شرعيا صحيحا، وحددت له موعدا ليكون الوالدة في البيت، وذهب إلى هنالك. وكانت المفاجأة، من الذي يفتح له الباب؟ إنه أبوه. من الذي جاء به إلى هنا؟ هل رتبت الفتاة مع الفتى ذلك؟ لا. ولكن لما عرف الفتى الحقيقة ألقى بنفسه من الطابق العلوي منتحرا، وسقط الوالد على الأرض وقد أصيب بأزمة قلبية. ولما علمت الفتاة الحقيقة أصيبت بحالة فقدت فيها الوعي والنطق، ثمرة مرة للإعراض عن شرع الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأخيرا، ما هي الأسباب لهذه الظاهرة وما هو العلاج؟ وهذا هو عنصرنا الرابع، هذه هي الأسباب وهذا هو العلاج. السبب الأول بإيجاز شديد هو البعد عن الله جل وعلا، هذا عندي هو أخطر الأسباب. فالبعيد عن الله ضعيف الإيمان يصبح فريسة سهلة للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، تتحكم فيه صحبة السوء ونفسه وهواه وشيطانه. وإن أردتم الدليل العملي على صدق قولي فانظروا نظرة سريعة إلى هؤلاء وهؤلاء، إلى شباب سائغ ضائع وإلى شباب طاهر طائع، يعيشون في بيئة واحدة، في كلية واحدة، في جامعة واحدة، يتعرضون لنفس الفتن ونفس المؤثرات. ولكن انظروا إلى هذا الفتى وإلى ذاك. هذا الفتى شتان شتان بين شاب يقيم الليل ويتضرع إلى الله جل وعلا ويحضر مجالس العلم للعلماء ويحافظ على الصلوات في جماعة ويقرأ القرآن الكريم ويصلي الفجر ويقرأ ورده اليومي ويقول أذكار الصباح، ثم يأخذ كتاب الله بين كتبه الدراسية وينطلق إلى الجامعة وهو يحمل هموم أسرته ودعوته وأمته. شتان شتان بين هذا الفتى المبارك وبين فتى لم يسمع القرآن ولم يعرف قلبه حلاوة الإيمان ولم يعرف مجالس العلم ولم يذهب إلى المسجد قط ولا يفارق سمعه الغناء الناجي والموسيقى الصاخبة ولا يتورع أن يخلو هنا وهنالك في زوايا وثنايا الجامعة بفتاة متبلجة عارية. شتان شتان بين هذا وذاك. والعلاج يكمن في العودة إلى الله تبارك وتعالى، في العودة إلى الله الذي وعد بأن من جاهد نفسه فيه أعانه الله. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وأبو معين وغيرهما بسند صحيح بالشواهد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. السبب الثاني غياب الأسرة، غابت الأسرة وانعدمت الرقابة في الأسرة بدعوى مسؤولة مزعومة، ألا هي دعوى الحرية التي يخلد فيها كثير من المسلمين الغربة الكافرة الذي تصطدم عقيدته بعقيدتنا اصطدام مباشرة، وتصطدم أخلاقياته بأخلاقنا وأخلاق المجتمع الإسلامي اصطدام مباشرة، يخلد كثير من الآباء الغرب. فأقول: أنا رجل ديمقراطي أود أن أؤسس وأؤصل الديمقراطية في بيتي. أنا رجل أحب الحرية، فلتأخذ الفتاة في أي وقت تشاء وبأي لبس وبأي مظهر، ولتتكلم في التليفون أو في الهاتف في أي وقت وفي أي ساعة. أنا لا أثق في أخلاقها وأثق فيها صحة العملاء. باطل، هذا كلام باطل، ليس في دين الله عز وجل. هذا إن كنت غربيا لا تعرف قرآنا ولا سنة. لا يحل لابنتك أن تتكلم مع أي أحد في أي وقت، ولا يجوز لابنتك أن تخرج إلى الجماعة بالاسترتش أو بالثوب العاري أو الضيق، ولا يجوز لها أن تتكلم الساعات الطويلة في الليل مع زميل الله في الجامعة. كل هذا حرام في دين الله عز وجل. ألا يعلم من خلق يا لطيف الخبير؟ أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ بل وأين الرجولة يا مسلمون؟ ألم يفكر الوالد وألم يسأل الوالد نفسه في ساعة من الساعات مع من تتكلم البنت في هذا الليل في هذه الساعة المتأخرة؟ مع من تهمس؟ ألم يسأل الوالد نفسه كيف خرجت البنت إلى الجامعة بهذا الثوب في الاسترتش بالثوب الضيق العاري بالرائحة الأخاذة التي تعصف الأنوف؟ ألم يسأل الوالد نفسه؟ ألم تسأل الأم نفسها كيف خرجت البنت بهذا الزيت؟ ألم تفكر في السؤال عن فواحدها؟ مع من تخرج؟ مع من تتكلم؟ أين الرقابة؟ أين الوالد؟ أين الأم؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. والعلاج يكمن بإنجاز في العودة إلى شرع الله، في العودة إلى قرآن الله وإلى سنة رسول الله. يا مسلمون، نحن لا نتلقى تشريعنا عن شرق ملحد ولا عن غرب كافر، بل عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدد الآن جوابا على هذا السؤال لمن تسمح ولم تزعم ومن تطيع، هل تسمع لله ورسوله أم لشرق ملحد وغرب كافر، أم لأولئك الذين يعزفون على وتر الغرب وعلى وتر التمجيد والتقديس للغرب؟ والله ما أصيبت الأمة بالذل والذلة والهوان إلا يوم أن تركت كتاب ربها وسنة نبيها وراحت لتذوب في بوتقة الغرب، تلك البوتقة التي تصطدم صداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا. العلاج يكمن في العودة إلى الشرع المطهر، إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. وتذكر أيها الوالد وتذكري أيها الأم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الوالد راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها ورب الكعبة. ستسأل عن ابنتك هذه بين يدي الله، وستسألين أيها الأم عن ابنتك هذه بين يدي الله. وأذكر بحديث للنبي في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أكتفي بهذا القدر لأكمل الحديث عن بقية الأسباب وعلاجها بعد جلسة الصراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، السبب الثالث من أسباب هذه الظاهرة وهو من أخطر الأسباب هو المغالاة الرهيبة في المهور وتكاليف الزواج ونفقاته. أمام تعنت كثير من الآباء والأمهات في نفقات الزواج، تأخر كثير من شبابنا عن الزواج، وتأخر كثير من بناتنا عن الزواج، ولولا حياء في صدورهن لطرحنا في وجوه الآباء والأمهات أن ارحموا بعضنا وخلوا بيننا وبين شاب مسلم حتى لو كان فقيرا، ليساعد كل واحد منا الآخر على طاعة الله عز وجل. والعلاج يكمن أيها الآباء وأيها الأمهات في العودة إلى الإسلام العظيم في التيسير. قال النبي: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا. والحديث صحيحين، وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. السبب الرابع: التبرج والاختلاط والخلوة. فالجسم العاري والنظرة المؤثرة والعفو الأخاذ والحركات المثيرة، كل هذا يثير الشهوات الكاملة ويحرك الغرائز الهاجعة في صدور وقلوب الشباب. مع اختلاط وخلوة تكون الكارثة أعظم. ولقد استوقفتني كلمات لكاتبة إنجليزية تسمى التي كف، تقول: على قدر كثرة الاختلاط يكثر أولاد الزنا. ولا شك أن جعبة الباحثين الظاهرة بالاختلاط والخلوة حافلة بالأحداث المزرية التي تصفع وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين. محال يا أصحاب العقول الراشدة أن نشرب البنزين على نار مستعرة أصلا وأن نقول للنار إياك والاشتعال، ومحال أن نكتف شابا بالقيود والحبال وأن نلقيه في البحر ثم نقول إياك والغرق وإياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. محال. إن الجذب بين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر، لأن الله قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على وجه الأرض. فحيثما وجد الشاب وحيثما وجدت الفتاة حيثما وجد الرجل والمرأة فإن الجذب بينهما أمر فطري جبلي لا يستطيع مخلوق أن ينفك عنه مهما ادعى لنفسه من مقومات الانفكاك. السبب الخامس والعلاج لهذا السبب يكمن في العودة إلى شرع الله، إلى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما حرم الإسلام الخلوة والاختلاط والتبرج إلا لأنه يهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي طاهر نظيف لا تثار فيه الشهوات ولا تستثار فيه الغرائز الهجعة. السبب الخامس من أسباب هذه الظاهرة هو الإعلام. وما أدراك ما الإعلام؟ فإن الإعلام الآن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالأدب المكتوب والأفلام والمسلسلات الهادفة والمسرحيات الساقطة والعزف والتمجيد للفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات والتشويه المستمر لصور العلماء والدعاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج يكمن في أن يتقي الله القائمون على الإعلام الذين لا يركبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، وأن يعود إلى الأصل الذي من أجله أسر وأنشئ هذا الإعلام لنشر الفضيلة والقضاء على الشر والرذيلة. فإن النظر إلى الخريطة الإعلامية المقدمة لأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في البيوت سينقلب إليه بصره خاشئا وهو حسير، لأن هذه الخريطة تعكس على وتر الجنس والدعارة والعنف والجريمة والكلمات الساقطة والهادفة. فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ هذا هو السبب وهذا هو علاجه. سادسا غياب المؤسسات التربوية الدينية، غياب المؤسسات التربوية الدينية وضعف شديد والضعف الشديد في الطرح الدعوي الذي لا يتفق مع مشاكل الشباب بصفة خاصة ولا مع مشاكل المجتمع والأمة بصفة عامة. والعلاج يكمن في أن ترجع الآن وزارة الأوقاف والأزهر وكل القائمين على أمر الدعوة في مصر إلى الدعوة إلى الله بجد وصدق وإخلاص وقوة ورجولة. ولا ينبغي على الإطلاق الآن في ظل هذا الظرف الحرج أن يحال وأن يفرق بين الدعاة الرسميين من الأوقاف والأزهر وبين الدعاة غير الرسميين من غير الأوقافيين والأزاهرة ممن آتاهم الله العلم وجعلهم قبولا بين المسلمين هنا وهنالك. فإن الخطر يهدد بالجميع، وكلنا يركب سفينة واحدة إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم لهذا السبب الخطير ألا وهو المدارس والجامعات ومناهج التعليم. فإنها تحسن أن تعلم أبناءنا العلوم والمعارف ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف ذلك في هذا الاختلاط المروع المدمر؟ كيف تربى الولد على الإيمان في هذه البيئة التي تثير فيه الشهوات وتحرك فيه الغرائز؟ والعلاج أقدمه في نقاط محددة. أسأل الله أن يفتح لها القلوب والآذان عند أساتذتنا الأفاضل الكرام من القائمين على أمر التربية والتعليم في بلادنا. أولا جعل مادة الدين مادة أساسية من مواد الرصد والنجاح ليهتم بها أبناؤنا وبناتنا، بشرط أن يضع المادة العلمية الدينية والإسلامية نخبة من العلماء الأفاضل والدعاة الأجلاء ليضع المادة الهادئة الهادفة التي تربي أبناؤنا وبناتنا على الإيمان بالله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختار هؤلاء الأفاضل المادة أو المعلومة الدينية التي تتناسب مع كل مرحلة زمنية وتعليمية من مراحل التعليم. ثانيا إلغاء الاختلاط إلغاء تاما بين الطلاب والطالبات، ولو قال المسؤولون بأننا لا نقدر على ذلك أقول حتى ولو كان ذلك في الفصول الدراسية على الأقل وذلك أضعف الإيمان. ثالثا إلغاء الرحلات المختلطة بين الطلاب والطالبات في أي مرحلة من مراحل التعليم، فإن هذه الرحلات المختلطة كانت السبب الرئيسي الخطير لهذه الظاهرة وما تسمعونه عن جماعة فورس ليس منكم بلعيد. رابعا إلغاء الفترة المسائية الدراسية للطالبات في الكليات العملية والنظرية حتى لا تتأخر الطالبة عن وقت معين عن بيتها وأسرتها. خامسا مؤاخذة أي فتاة مؤاخذة شديدة ومنعها منعا باتا إن دخلت إلى الجامعة بثياب لا تتفق مع قيم ورسالة الجامعة. سادسا القضاء على هذه الثنائيات المشبوهة التي تنتشر هنا وهنالك في زوايا الجامعة، فإنها دار علم وليس دار حب وغرام. سابعا فتح باب الكليات والجامعات إلى العلماء العاملين والدعاة الصادقين للدخول لإنشاء المحاضرات العلمية الهادئة الهادفة، على أن يتولى هذا الأمر بصورة رسمية رئيس الجامعة أو عميد كل كليات على حدة، بشرط أن يشرف هذه الجلسات إخواننا الأفاضل من الأساتذة والمدرسات مع الطلاب والطالبات. ثانيا، مراعاة أوقات الصلوات في وضع المنهج الدراسي حتى لا نحرم أبناءنا وبناتنا من أداء صلاة الظهر في وقت الدراسة مع المدرسين والمدرسات. هذه بعض البنود العملية التي أسأل الله عز وجل أن يفتح لها القلوب والأذان، والله إنه لأمر كثير على من يسره الله عز وجل عليه، فإن المشكلة يا إخوة تهدد الجميع، ولا ينبغي أن يعلم ولا ينبغي أن نقول بأن الصالحين بمنأى عن هذه الظاهرة. كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأننا نركب جميعا سفينة واحدة، إن نجت السفينة أي سفينة المجتمع نجى الصالحون مع الصالحين، وإن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الصالحين. وأخيرا، حتى لا أشق عليكم وأرجو أن تسمعوني على هذه الإطالة فإن الموضوع طويل، أنادي على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الفتاة من أبنائنا وبناتنا ممن وقعوا في هذا المستنقع جهلا بالدين أو جرأة على الدين، أنادي على الجميع وأقول: فهل من توبة؟ فعل، عد إلى الله، ارجع إلى الله عز وجل أيها الفتاة، وارجع إلى الله عز وجل أيها الفتاة. فإن وقع الشاب في ذلك فليذهب إلى أهل الفتاة وليعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا، وهذا هو ما قاله الشافعي وغيره. اذهب وجدني التوبة واندم على ما مضى وعود إلى الله، يعلم بأن الله عز وجل تواب رحيم، سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك مهما كثرت ذنوبك ومعاصيك، فاعلم بأن عفو الله أعظم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فما من ليله ايها الشباب وايتها الفتيات الا ورب العزه يتنزل الى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول: انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. واختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته الزقته ببطنها فارضعته، فقال النبي لاصحابه: اترين هذه الام طارحه ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله ارحم بعباده من رحمه الام بولدها. فعد الى الله ايها الفتى، وعود الى الله ايها الفتاة، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم رد شبابنا اليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصيهم اليك يا رب العالمين، اللهم رد الامه الى القران والسنه ردا جميلا، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر واحه للامن والامان والتوحيد والطهر والسنه يا ارحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا خالق الارض والسماء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين والشامتين، اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين والشامتين، اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين والشامتين برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما.
اتمنى وعين من الله الزواج المنتشر الان بعد حمد الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصلت علي اخت من يومين تقريبا او ثلاثه وتركت لي رساله على التليفون عجيبه جدا، يعني من حافه يمكن اول مره اسمع عن هذا النوع الجديد من انواع الزواج. قلت سبحان الله، الهموم والمصائب عماله تتوالى. زواج العرس خلاص عرفناه وابطلناه، انما الزواج الجديد اللي اختي بتحكي لي عنه ومعاها طبعا مجله منشور في هذا الكلام، وطلبت ان شاء الله اسال الله ان تاتيني بهذه المجله، نوع جديد من انواع الزواج اسمه زواج الدم. زواج الدم، ايه زواج الدم ده يا معالي الشيخ؟ يقول لك سبحان الله حاجة غريبة. شو الشيطان بيعمل ايه؟ يقول لك الولد يجي جنب البنت اللي يحبها ويقوم جايب موس ويقوم قاطع الصبع اللي هو السبابة ده يقطعه ينزل شوية دم، وتقوم البنت برضه قاطعة صباعها كده سبابة برضه نزل شوية دم، ويقوم حاطين السبعين على بعض يبقى كده عقد وزواج لأن الدم ارتبط في بعضه وخلاص وجسمي في الإيد وبقت عاش. شايف الهمة؟ بالله عليك يعني حاجة والله الإنسان لو قاعد يتخيل لو هو حتى نجيب محفوظ ها ما هيتخيل هذا أبدا. هذا طبعا باطل محتاجش الأدلة. والنوع الثالث اللي أنا تعرفت إليه هي جاز اللي هو زواج الوهب، وده طبعا منتشر أيضا الوهب ده. يعني تروح الست لراجل كل أنا وهبت نفسي لك ما شاء الله خلاص يلا توكل على الله كده من غير ما يعرف الوالد ولا الأسرة ولا الأهل ولا المجتمع ولا أي شيء. فالوهب ده خلنا بأمر خاص في ابن النبي بس ما بتصليش له إيه صلى الله عليه وسلم. النبي رب العزة أجل خالصة لك من دون المؤمنين أمر خاص بيك. والقصة اللي أنا ذكرتها حديث البخاري، والعجيب أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث وترجم له ترجمة عجيبة جدا فقال باب التزويج على القرآن وبغير الصداق. سبحان الله في الإسلام يعني يخفف إلى هذا الحد. فقضية زواج الوهب زواج باطل إلا للنبي وحده، زواج الدم زواج باطل، زواج العرفي زواج باطل. وأود أن أكرر وأؤكد على أنه يجب الآن على الآباء للخروج من هذا المأزق والمشكلة أن يسر على شبابنا وبناتنا في أمر الزواج. جالك شاب على دين وعلى خلق أول شيء يسأل عنه بتصلي يا ابني جماعة الخمس قرور ولا لا؟ ده أول سؤال يا أخي، مش أول سؤال يسأله. ها هتجيب كم أوضة؟ عندك شقة ولا لا؟ قبل ما أجيب الأوضة صح عندك شقة؟ طب هتجيب كم أوضة؟ والشبكة بكم ألف؟ وهكذا. أنا لا أنكر يا أخوانا لا أنكر، لكن الأسئلة كيف؟ يعني الأخ الذي يكون عنده ريف لكن ليس بالضرورة أن يكون يعني بس أربع أوض أو خمس أوض، أوضة وصالة أوضتين وصالة، مش بالضرورة يبدأ بأوضة اثنين بلاء كار بلي كار يعني يبدأ يصيب بكار بدون البلاء. أنا المهم ده أوضة وخلاص. وبعدين لازم تلاقى سبعين أدم وكل يجزم ملون ستين بوصة خاصة ليه بالآخر يجي لك كله أبني اللي ربنا أدرك عليه يعمله ولم تأكدت لدينه أجل بيصلي جماعة بحضة مجالة العلم طبعا مش ملاك معنى ذات الله مولانا والله العظيم ده نتعرف ماشي يا سيدي واحد ما تعنيش عشرة ما تعنيش ما الخير والشر موجودان إلى يوم القيامة. إنما الأصل إن أهل المساجد هم أهل الصف وهم أهل الفضل. إن واحد ذل لضعفه وبشريته لا تعني مش حكم على الجميع مش يقول لك والله العظيم اللي بيصلي كلهم حرامين وشحن شحن البلاء اللي من اللي المساجد ده كلام العيد بالله خطير ورد صاحبه جهنم بئس المصير إن لم يصل إلى العلي الكبير. فالتيسير يا أخوانا الأب يسر فمن تلقين الفتى ساعده ما لا تستحي يقول لك يا عريشون أنا ساعد مش بنتي ده أنا اتصبح في البلد. لا يا أخي يا أخي سيبك من العادات البالية دي. ابن القيم يقول ما عاد الرسل إلا العادات، عبارة خطيرة جدا، ما عاد الرسل إلا العادات. العادات أصبح عدو للرسل وللعلماء والدعاة بعد الرسل. يقول لك لا احنا عادتنا غير كده. وبعدين لازم نلف البلد شمال ويمين بالثلاجة والبوتاجاز والمراتب واللحاف ايه هتشكر يا احد. يقول لك لا بنت فلان جالها اللي في الزمن الاول 60 بوصة والثلاجة 70 قدم وغسلة فول اوتوماتيك حتى اوتوماتيك بدون فول ايه ما فيش فينا حد يتزوج وكان البيت مكتملا مستحيل إلا إذا كان بقى ربنا رزقه بأسرة ثرية أصلا. كان بدأنا فقراء والله عز وجل يغني من فضله. والله العظيم يا أخوانا أقسم بالله إلا هو حق التقوى ربنا حيرزقه لأن الله هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن ما فيش تقوى ما فيش طاعة في معصية في بعد عن الله عايز رزق هيجي منين؟ ولا يحملن أحدكم استطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وربنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حقا على الله عينهم الناسخ يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء عن اللي خد دينه عاوز يسدده والمجاهد في سبيل الله. فهذا نداء للآباء والأمهات يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا فإن الخطر يهدد الجميع. والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.